أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في التعارض الواقع بين الأدلة في هذه المسألة، وقلنا أن التعارض يقع بين خبر جابر المتقدم وبين مصحف ابن أذينة، حيث أن كل منهما ورد في الإجارة بشرط الحرام أو الإجارة على ماذا؟ على شيء واحد معين، هذا حرام. خبر جابر نهى عن ذلك وحرم ذلك وقال حرام أجرته، ومصحح ابن أذينة أجاز ذلك. فيقع الكلام في كيفية الجمع بين هذين الدليلين المتعارضين. قلنا أن الجمع الذي ذكره المصنف هو دعوى أن خبر جابر نص في مسألة الاشتراط التي هي مسألتنا فعلا، يعني ما إذا أجره بشرط الانتفاع المحرم، بينما هو ظاهر في كون القضية اتفاقية، يعني في أن يؤجره لا بشرط الحرام، لكن يتفق أن الطرف المقابل يستعمله في الحرام، فهو نص في مسألة الاشتراط ظاهر في القضية الاتفاقية. بعكس مصحح ابن أذينة فإنه نص في القضية الاتفاقية ظاهر في مسألة الاشتراط. إذا تم ذلك يقول المصنف حينئذ نلغي ظاهر كل منهما بنص آخر، يعني نلغي ظاهر خبر جابر في القضية الاتفاقية حيث أنه يمنع منه ويحرم الإجارة، هذا الظاهر نلغيه بماذا؟ بنص مصحح ابن أذينة، لأنه يجوز الإجارة في القضية الاتفاقية لأنه نص فيها بحسب الفرض. كما أننا نلغي ظاهر مصحح ابن أذينة الظاهر في قضية الاشتراط وفي مسألة الاشتراط الذي يجوز الإجارة أيضا، هذا نلغيه بماذا؟ بنص خبر جابر، لأنه نص في قضية الاشتراط ويحرم الإجارة. وبناء على هذا الجمع سوف نلتزم بأنه في صورة الاشتراط الإجارة تكون محرمة، بينما في صورة كون القضية اتفاقية تكون الإجارة شنو؟ جائزة. واضح؟ هذا الإلغاء وجهه واضح، يعني هذا في كل دليلين يفترض أنهما من هذا القبيل، لأن التعارف في الحقيقة يقع بين نص ذاك وظاهر هذا، وبين نص هذا وظاهر ذاك، بين نص خبر جابر الذي يقول بأنه في مسألة الاشتراط الإجارة محرمة، وبين ظاهر خبر مصحح ابن أذينة الذي يقول في مسألة الاشتراط الإجارة شنو؟ جائزة. هذان متعارضان، فيقدم النص على من؟ على الظاهر. وأيضا من جهة أخرى يقع التعارض بين نسخ مصحح ابن أذينة الذي يقول أن القضية الاتفاقية الإجارة فيها شنو؟ جائزة، نص في الجواز، وبين ماذا؟ وبين ظاهر خبر جابر الذي يقول بالحرمة في المسألة الاتفاقية، فيقع التعارض بين الظاهر والنص، فنلغي الظاهر من باب تقديم النص على الظاهر، لأن النص دائما يقدم عليما على الظاهر عند وقوع التعارض بينهما. هذا هو الحمل اللي يذكره المصنف. هذا الحامل ما هو الدليل عليه؟ يعني لماذا يكون خبر جابر نص في مسألة الاشتراط ومصحح ابن أذينة يكون نص في القضية الاتفاقية؟ الظاهر أن الوجه منحصر في هذا الشيء في مناسبة الحكم الموضوع، بمعنى أن المناسب للحكم بالحرمة في خبر جابر هو أن ماذا؟ أن يختص بقضية الاشتراط، والمناسب للحكم بالحلية في مصحح ابن أذينة أن يكون نصا في ماذا؟ في المسألة الاتفاقية. بمعنى أن خبر جابر إذا دار أمره بين أن يحمل على القضية الاتفاقية أو يحمل على مسألة الاشتراط، فحمله على مسألة الاشتراط أسباب القدر المتيقن، يعني لا نحتمل أن تكون القضية الاتفاقية محرمة دون مسألة شنو؟ اشتراط. هذا معناه أن مسألة الاشتراط هي القدر المتيقن من خبر ماذا؟ من خبر جابر. لا تلاحظون. بعبارة ثالثة أن خبر جابر إما أن يختص بمسألة الاشتراط أو يعم كل من الصورتين. إذا صحت هذه الدعوة معناه أن مسألة الاشتراط هي القدر المتيقن من خبر شنو؟ من خبر جابر. يعني الفقيه لا يحتمل أن تكون مسألة الاشتراط جائزة بينما القضية الاتفاقية شنو؟ محرمة. هذا الاحتمال ملغي بنظر الفقيه، ما يحتمل أصلا. وإنما عنده احتمال في خبر جابر، إما أن يعم كل من الصورتين هذا يمكن، وإما أن ماذا؟ وإما أن يختص بمسألة الاشتراط. إذا مسألة الاشتراط هي مشمولة لخبر جابر جزمان، وهذا معناه أنها قدر متيقن من خبر شنو؟ جابر، فيكون نصا فيها، هذا واضح. بينما بالنسبة إلى كون القضية اتفاقية لا يكون نصا، لأنه لا يشكل قدر متيقن من خبر جابر، وإنما يكون ظاهرا فيه. فإذا خبر جابر يكون نص في مسألة الاشتراط وظاهر في القضية الاتفاقية، واضح. هذا ما استفدناه، استفدناه من مناسبة الحكم للموضوع، هذا استفدناه من مناسبة الحكم للموضوع، يعني من الحكم بالحرمة في خبر ماذا؟ في خبر جابر. الحكم بالحرمة القدر المتيقن منه هو مسألة الاشتراط. نفس الكلام يقوله في مصحح ابن عدينة، لأن الحكم في مصحح ابن عدينة هو الجواز للحرمة. القدر المتيقن من مصحح ابن عدينة هو شنو؟ هو المسألة الاتفاقية، فيكون نفس المسألة الاتفاقية. لماذا؟ لأن نفس الكلام نقوله، لأن مصحح ابن عدينة إما أن يشمل كلتا الصورتين ويثبت الجواز فيهما، وإما أن يثبت الجواز وين في المسألة الاتفاقية. والفقيه لا يحتمل أن يثبت الجواز في صورة الاشتراط وتثبت الحرمة وين في المسألة الاتفاقية، هذا ما في احتمال، فيه احتمال ملغي بنظر الفقيه. فإذا المصحة إذن ودينا إما أن يختص بمسألة الاشتراط بكل قضية اتفاقية، وإما أن يشمل كلا منهما. إذن شموله للقضية الاتفاقية شنو؟ متيقن. شموله للقضية الاتفاقية متيقن، فيكون نصا في القضية الاتفاقية وظاهر في مسألة الاشتراط، فنلغي ظاهر كل منهما بنص آخر. إذا تتخطرون نفس هذا الكلام كان يقال في التعارض الحاصل في مسألة سابقة بين دليل ثمن العذرة سحت وبين دليل لا بأس ببيع عذرة، حيث أنهم قالوا بأن القدر المتيقن من ثمن العذرة السحت هو عذرة الإنسان، والقدر المتيقن من لا بأس ببيع العذرة هو عذرة منه الحيوان غير مأكول اللحم. هذا القدر المتيقن نفس المناسبة نرعاها هناك ونحكم بأن هذا هو القدر المتيقن، وإلا نفس الدليل ما في قدر متيقن. ثمن العذرة سحتا، والعذرة تطلق على كل عذرة، لكن من كلمة السحت نستفيد أن هذا قدره المتيقن هو عذرة الإنسان، بمعنى أن السحتية التي يحكم بها الشارع إما أن تشمل كل عذرة وإما أن تختص بعذرة الإنسان. لا يوجد احتمال أن الحرمة تثبت لعذرة غير الإنسان والجواز يثبت في عذرة الإنسان. إذن ثمن العذرة سحت إما أن يختص بعذرة الإنسان أو يشمله ويشمل غيره، إذن عذرة الإنسان تعتبر قدر متيقن في ذلك الخبر. نفس الكلام يقال في لا بأس ببيع العذرة، هذا حمل ذكره المصنف سابقا، هذا هو الوجه في هذا الجمع الذي يذكره المصنف. يبقى الكلام أن هذا الوجه هو تام أو لا. المصنف يضيف كلمة فتأمل، وقالوا بأن هذه فتأمل إشارة، لعلها إشارة إلى عدم تمامية هذا الوجه، وذلك لما قرأناه في الأصول من أن القدر المتيقن في مقام التخاطب قد يقال بأنه يمنع من إطلاق الدليل، يمنع من التمسك بإطلاق الدليل، وأما القدر المتيقن من الخارج، القدر المتيقن الذي يستفاد من خارج الدليل، مثل هذا القدر المتيقن الذي يستفاد من خارج الدليل لا يمنع من التمسك بإطلاق الدليل. هذا بحث أصولي. تارة نفترض أن الدليل المطلق له قدر متيقن، لكن هذا القدر المتيقن معلوم من الخارج لا من داخل الدليل، من قبيل الإجماع يقوم مثلا على دخول فرد جزما تحت الدليل، أو من التعارف الخارجي لوجود مصداق من مصادق ذلك المطلق في الخارج على نحو يشكل قدر متيقن. هنا اتفقوا على أن مثل هذا القدر المتيقن لا يمنع من إطلاق الدليل، وإلا كما قالوا لم تنع التمسك بإطلاق أغلب الأدلة، لأنه ما من دليل إلا وله قدر متيقن من الخارج. حينما يقول أكرم العالم، هذا مطلق، لا إشكال في أن له قدر متيقن، وهو أن المقصود من العالم هو العالم الفقيه مثلا، القدر متيقن يعتبر، لكنه قدر متيقن من الخارج. واضح؟ حينما يقال اشرب الماء بعد الدواء مثلا، هذا مطلق، لكن لا إشكال أن القدر متيقن منه ماء قم مثلا إذا قالها في قم، وماء الفرات إذا قالها في النجف مثلا، القدر متيقن. لكن هاي التيقن ناشئ من غلبة وتعارف وجود هذا الفرد في الخارج، هذا لا يمنع من التمسك بإطلاق الدليل، بعكس القدر المتيقن الموجود في مقام التخاطب الموجود من في نفس الكلام. هنا محل نقاش بين العلماء. صاحب الكفاية كما تعلمون يذهب إلى ماذا؟ إلى أن هذا النوع من القدر المتيقن يمنع من التمسك بإطلاق الخطاب. ومثال ما إذا سأله مثلا عن إكرام الرجل عن الغنم السائمة مثلا، إذا سأله عن الغنم السائمة هل فيها زكاة؟ فأجابه المعصوم: في الغنم زكاة. هل في الغنم السائمة زكاة؟ إذا ورد وحده فمطلق يشمل السائمة ويشمل شنو؟ ويشمل المعلوفة. في الغنم زكاة، هذا غنم وهذا غنم، واضح. لكن من سؤال السائل حينما يسأل عن الغنم السائمة، تكون الغنم السائمة هي القدر المتيقن الداخل في جواب الإمام عليه السلام، لكن هذا قدر متيقن ليس معلوم من الخارج، وإنما موجود في نفس مقام التخاطب. هذا هل يمنع من التمسك بالإطلاق أو لا محل كلام؟ هذا الكلام إذا أردنا نطبقه على هاتين الروايتين، الإشكال يقول بأن كون مسألة الاشتراط قدر متيقن في خبر جابر، والقضية الاتفاقية قدر متيقن في مصحح ابن عزينة، وإن كان مسلم إلا أن هذا قدر متيقن معلوم من الخارج مو من داخل الخطاب. يعني ليس مستفادا من نفس الألفاظ الواردة في الخطاب، الألفاظ كألفاظ لا يوجد لها قدر متيقن، واضح، وإنما هو معلوم من الخارج. يعني معلوم من أفرض من التسالم على ماذا؟ على عدم إمكان من قبل الفقهاء، على عدم إمكان أن تكون القضية الاتفاقية محرمة، بينما قضية الاشتراط شنو؟ جائزة. هذا الشيء ما حد يحتمل من الفقهاء، لأن هذا لا يحتمل من قبل الفقهاء، إذا صارت مسألة الاشتراط قدر متيقن في خبر شنو؟ جابر، وصارت القضية الاتفاقية قدر متيقن في مصحح ابن عزينة. هاي نصوصية ليست مستفادة من نفس الخطاب، وإنما نصوصية تعلم من الخارج، ومثل هذه النصوصية التي تعلم من الخارج لا توجد اختصاص الدليل بهذا النص، وللظاهر أن الدليل يشمل كل من الصورتين، وكذلك الدليل الآخر، فلا يتم مثل هذا الجمع الذي ذكره المصنف. بعبارة أخرى، أن هذا الجمع الذي ذكره المصنف أشبه بالجمع التبرعية، ليس جمعا عرفيا. الجمع العرفي هو الجمع الذي يفهمه العرف حينما يلقى عليه الدليلان، العرف رأسا يجمع بينهما بهذا الجمع بلا توقف، من قبيل الجمع بين العام والخاص، والمطلق والمقيد، والحاكم والمحكوم، والوارد والمورود إلى آخره. هذه جموع عرفية، العرف لا يتحير حينما يسمع الدليلان، حينما يسمع الدليلين لا يتحير العرف، بل يجمع بينهما رأسا. بينما هذان الدليلان إذا ألقيا على العرف، العرف يتحير كيف يجمع بينهما، ما لم نظم هذه الخصوصيات التي ذكرناها، وهذه الخصوصيات لا يطلع عليها العرف ولا يعلمها العرف. ما لم نظم هذه الخصوصيات فالدليلان بنظر العرف متعارضان متنافيان، يتحير في كيفية الجمع بينهما. إذن هذا الجمع لا يكون جمعا عرفيا لأنه لا يصل إليه العرف ولا يدركه العرف، بخلاف الجمع بين العام والخاص. العام والخاص رأسا العرف حينما يلقى إليه العام والخاص، رأسا يخصص العام ويقدم الخاص علينا على العام، لأنه يعتبر الخاص بمثابة القرينة على بيان المراد من العام، وأن المراد الجدي من العام ليس هو العموم وإنما هو الخصوص. لا لا مو صريحة بالاستراب، قلنا يؤاجر لكذا هي صريحة في الاستراب، أما يؤاجر لمن ليس صريحة في الاستراب، وأنه صريحة في صورة العلم، الصورة اللي ما تعرض لها المصنف هنا. يعني احنا قلنا بأنه هاي الروايات ظاهرة في صورة العلم، وهي المسألة اللي سيتعرض لها المصنف فيما يأتي في زي المسألة الثالثة، يعني يبيعه بلا اشتراط لكن يعلم أن الطرف المقابل يصرفه في الحرام. هاي الروايات كلها الظاهر مختص ظاهرة في هذه الصورة، لكن احنا قاعد نتكلم ويا المصنف، المصنف أهمل هاي الصورة فعلا في هذا البحث في بس التعارض، وإنما قال بأن مصحح ابن عيينة حينما طرح كمعارض لرواية جابر، قال أن مصحح ابن عيينة لا يمكن العمل به. لماذا؟ لأنه نص في القضية الاتفاقية، واضح، وظاهر في ماذا؟ في مسألة الاشتراط بعكس خبر جابر، فنلغي ظاهرة كل منهما بنص الآخر، معناه أنه حمل مصحح ابن عيينة عليه من على القضية الاتفاقية، واضح. لمن هاي اللام ما بيها دلالة على مسألة الاشتراط، وإنما بيها دلالة على مسألة العلم. فرق بين أن يقول يؤاجره لي لأن يبيع فيه الحرام أو لأن يصنع منه الخمر ليصنع منه الخمر، وبين أن يقول يؤاجره لمن يصنع منه الخمر. لمن يصنع منه الخمر ما بيها ظهور في مسألة الاشتراط، أجره لشخص يصنع يعني يعلم بأنه يصنع منه الخمر، واضح، بخلاف أجره لكذا. هاي اللام لكذا حينما تصل على نفس العمل المستأجر على نفس العمل تكون ظاهرة في مسألة الاشتراط، والرواية كلها ما فيها هذا التعبير. قال نعم في مصحح ابن عيينة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر سفينته أو دابته لمن يحمل فيها أو عليها الخمر، شوفوا قال لمن يحمل فيها أو عليها الخمر والخنازير، قال لا بأس. المصنف يقول لكنها محمولة على ما إذا اتفق الحمل من دون أن يؤخذ ركنا أو شرطا في العقد، محمولة على القضية الاتفاقية. لماذا؟ يقول بناء على أن خبر جابر نص فيما نحن فيه في مسألة الاشتراط، وظاهر في هذا يعني في القضية الاتفاقية، عكس الصحيحة فتكون نص في القضية الاتفاقية وظاهر فيما نحن فيه، فيطرح ظاهر كل بنص آخر كما هي القاعدة في هذا الباب. فتأمل أشرنا إلى وجه التأمل. أظهر في شنو؟ ليش أظهر في الاتفاقية؟ هم العبارة وحد هذا، احنا قاعد نتكلم ان المصنف يريد يقول، قلنا بانه المعلقين هم نبهوا بانه قالوا لا الرواية ظاهرها، بل هي ظاهرة اصلا في ماذا، في يعني خبر جابر ظاهر في القضية في مسألة العلم، وهاي ايضا ظاهر في مسألة العلم، اصلا ليس لها علاقة لا بالقضية الاتفاقية ولا بمسألة الاشتراط. إذا هكذا قلنا حينئذ الرواية أصلا ليست قابلة للاستدلال بها في هذه المسألة، أصلا ظاهرة في مسألة العلم المسألة اللي سيجي بحثها، واضح؟ أصلا ليس لها ظهور في مسألة الاشتراط، إذا لا يصح الاستدلال لا بخبر جابر اللي يحرم ولا بمصحح عيينة الذي شنو؟ يجوز في مسألتنا، المسألة هي مسألة الاشتراط، واضح؟ لكن إحنا قاعد نقول مصنف يريد يقول، مصنف يقول بأن رواية جابر نص في صورة الاشتراط وظاهرة في مسألة في كون القضية اتفاقية، مصنف يقول واضح؟ يعني المصنف يستدين رواية هذا المعنى خلينا نسوي لنا واضح؟ هذا من جهة. المطلب الآخر اللي نبدأ عليه المصنف أنه لو سلمنا التعارض وعدم إمكان الجمع بين الدليلين فيتعين التفاقط كما هي القاعدة في الدليلين المتعارضين، وبعد التفاقط نرجع إلى العمومات، والعمومات تقتضي الحرمة، ومقصودا من العمومات إشارة إلى الدليلين اللذين استدل بهما أولا على حرمة المعاملة في هذه المسألة، وهما عبارة عن حرمة الإعانة على الإثم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كأنه هاي عمومات فوقانية يرجع إليها بعد تعارض الأدلة يعني الروايات الخاصة وتفاقطها يرجع إلى تلك العمومات. وهذه العمومات بنظر المصنف أيضا شنو؟ كافية لإثبات ماذا؟ فساد المعاملة وحرمة الإجارة وحرمة البيع. واضح؟ وإن كان هو محل مناقشة كما تقدم. لا هذا يريد يقول يعني يثبت الحرمة يا العمومات؟ وما سبب تعبيرهم؟ لا أكو احتمال من العمومات المعلقين يقولون العمومات مو هاي، لأن العمومات عمومات صحة البيع وصحة المعاوضة، ولذلك يلتزمون بصحة المعاوضة هنا. حتى في مسألة الاشتراط المعاوضة صحيحة ماكو موجب لفساد، بل أكو حرمة تكليفية، لكن ماكو موجب لفساد المعاملة، المعاملة صحيحة. واضح ليش؟ لأن الأخبار متعارضة ومتفاقطة. إذا سلمنا أنها شاملة لمحل الكلام وبعد التفاقط نرجع إلى العمومات الفوقانية، والعمومات الفوقانية هي عبارة عن شنو؟ عن الأدلة العامة التي تأمر بالوفاء بالعقد وتحكم بصحة المعاملة أساسا. طبعا هذا إنما نرجع إلى إذا فرضنا عدم جواز الاستدلال بهذه العمومات اللي يقولها المصنف، هي شكل حد متوسط بين العمومات الكلية ذنيجة لصحة البيع وبين هذه الأخبار المتعارضة. واضح؟ إذا تم الاستدلال بلا تعاونوا على الإثم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل فيصح ما قال المصنف من أنه بعد التفاقط نرجع إلى هاي العمومات. واضح؟ لكن بنظر هؤلاء أنه لا يصح الاستدلال بهذه الأدلة لعدم تمامنيتها، فبعد التعارض والتفاقط لا بد من الرجوع إلى العمومات الفوقانية التي هي تجوز المعاملة وتسوغ مثل هذه الإجارة وهذا البيع. قال ولو سلمت، مع أنه لو سلمت التعارض فكفى العمومات المتقدمة. هذا انتهى. وقد يستدل أيضا هذا الدليل الرابع، يعني يصلح أن يكون بهذا الدليل الرابع عن المسألة، وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب أو الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، مثل مكاتبة ابن أذينة عن رجل له خشب فباعه ممن، لاحظ العبارة، عبارة الرواية، فباعه ممن يتخذه صلبانا. قال لا، لا يجوز. ورواية عامر ابن الحريث عن التوت أبيعه ممن يصنع الصليب أو الصنم، قال لا. هاي الروايات أيضا قد تجعل دليل على الحرمة في مسألة الاشتراط بدعوى أن هذه الروايات ظاهرة في مسألة الاشتراط، يبيع الخشب مع اشتراط أن يعمله الطرف المقابل، طرف المقابل صليبان أو صنمان. قال الإمام أنه لا يجوز، فيستدل بها على ما نحن فيه، فيقال بأن بيع الشيء مع اشتراط أن يستخدم ويستعمل في المنفعة المحرمة هذا حرام. شلون بالأولى؟ لا لا لا، في البداية الاستدلال، استدلال بيها ايش يصير؟ بنصها لا بالفحوى. المصنف يقول هناك فرق كبير بين خبر جابر وبين هذه الروايات. خبر جابر وارد في إجارة، في إجارة الدار البيت ليباع فيه الخمر. وهذه الأخبار واردة في بيع الخشب لكي يصنع صليبا. المصنف يقول ديك الرواية خبر جابر نقدر ناخذ بظاهره ونلتزم بأنها واردة في مسألة الاشتراط، يعني تحرم إجارة البيت بشرط أن يبيع فيه الخمر، بينما هذه الروايات لا يمكن أن نأخذ بظاهرها، وذلك لأنه من البعيد جدا أن نفترض أن إنسانا مسلما ولو كان فاسقا أن إنسانا مسلما يبيع الخشب ويشترط على الطرف المقابل أن يصنعه شنو صليب أو صنم. يقول هذه الحالة غير متحققة وغير موجودة، من الصعب جدا أن نحمل عليها الأدلة. إذا أي مسلم يبيع الخشب ويشترط على الطرف المقابل أن يصنعه صليب، بحيث إذا لم يصنعه صليب هو لا يرضى بهذا البيع. لماذا؟ ما هو الداعي لذلك؟ ما هو الموجب لذلك؟ إذا كان فاسقا هو يبيع الخشب من دون اشتراط، وإن كان يعلم أن الطرف المقابل يصنعه ماذا؟ صليبا أو صنما. أما أن يشترط على الطرف أن يبيعه صليبا أو صنما، هذه حالة إذا وقعتها حالة نادرة لا يمكن حمل الأدلة عليها. ومن هنا يقول المصنف أن حمل هذه الروايات الأخيرة الواردة في صنع الصنم وصنع الصليب على صورة الاشتراط هذا بعيد للغاية، فيتعين حينئذ حملها على مسألة متعارفة يمكن أن تصدر من الإنسان المسلم ولو كان فاسقا. والصورة المتعارفة التي يمكن أن تصدر من الإنسان المسلم هي صورة العلم أن يبيع الخشب شنو بالاشتراط، لكن يعلم أن الطرف المقابل يصنعه صليبا أو شنو أو صنما، وبذلك لا يصح الاستدلال بهذه الروايات على ما نحن فيه، واضح؟ وإنما يصح الاستدلال بها على المسألة الآتية وهي صورة العلم بأن الطرف المقابل يستخدمه في المنفعة المحرمة، واضح؟ فإذا هذه الروايات بنظر المصنف لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام الذي هو عبارة عن صورة الاشتراط، لأنه نحن يقول لا نتصور حالة يمكن حمل الروايات عليها يشترط فيها الإنسان المسلم على الطرف المقابل أن يصنع الخشبة صليبا أو صنما. حينئذ يطلب من المصنف أن يبين الفرق بين مورد رواية جابر وبين مورد هذه الروايات، أي فرق بينهما؟ كما أن الإنسان المسلم لا نتصور أنه يبيع الخشب ويشترط على الطرف المقابل أن يصنعه صليب لنقل ذلك في رواية جابر، لأننا لا نتصور مسلما يهاجر بيته ويشترط على الطرف المقابل أن يبيع فيه الخمر. أكان هذا هو الموجب لمنع شمول هذه الروايات لمحل الكلام، فليكن هذا أيضا موجبا لمنع رواية جابر للشمول لمحل الكلام، والحال أن المصنف جعلها دليلا على المسألة على الحرمة في محل كلامنا، والتزم بأنها ظاهرة نص في ماذا؟ في مسألة الاشتراط. أي مسلم يهاجر بيته وماذا ويشترط على الطرف المقابل أن يصنع يبيع فيه الخمر، يهاجر بيته هكذا وهو يعلم مثلا هذا ممكن أن يصدر لأن المستأجر يعمل فيه الخمر أو يبيع فيه الخمر، أي فرق بينهما؟ المصنف يقول لا هناك فرق بينهما، وذلك يقول لأن بيع الخمر يعتبر منفعة عقلائية في البيت يمكن أن تقع الإجارة عليها، بينما صنع الصليب وصنع الصنام لا يعتبر منفعة ملحوظة عند العقلاء يمكن أن يقع البيع مشروطا بها. فإذن هناك فرق بينهما، بيع الخمر في بيتين في دكانين في محلين هذه منفعة قد يوقع المسلم الإجارة بشرطها، فقد تصدر من الإنسان المسلم، واضح؟ بينما صنع الصليب ليس منفعتان يمكن أن يصدر البيع مشروطا بها من الإنسان المسلم. هذا لعله نص عبارة المصنف، لعله قريبة من عبارة المصنف، هكذا يقول المصنف، إلا أنه كما هو واضح يبقى الإشكال نفسه، يعني هذا لا يدفع الإشكال. كما نبه على ذلك الشراح والمعلقون، لأن هذا لا يدفع الإشكال. إذا كنا لا نتصور أن الإنسان المسلم يشترط في المقام فيه مورد هذه الروايات صنع الصنم حينما يبيع الخشب، هناك أيضا لا نتصور أن الإنسان المسلم يشترط بيع الخمر أو صنع الخمر حينما يؤاجر ماذا؟ الدار والبيت والمحل والدكان. أي فرق بينهما؟ الإنسان المسلم يؤاجر داره ممن يعلم أنه يعمل فيها الخمر، ويبيع الخشب ممن يعلم أنه يصنع الصليب والصنم. فإذا لا موجب لماذا لحمل هذه الروايات على صورة العلم دون خبر جابر. على كل حال المصنف يرى وجود فرق بينهما، ويرى عدم إمكان الالتزام بشمول هذه الروايات لصورة الاشتراط لأنه فرق منعدم أو نادر، فيتعين حملها على من؟ على صورة العلم. هذه الروايات الأخيرة، نعم يقول المصنف إذا حملناها على صورة العلم واضح، والتزمنا بحرمة البيع ممن يعلم أنه يفعل فيه الخمر، يفعل فيه الحرام ويستخدمه في المنفعة المحرمة، والتزمنا بالحرمة، يمكن الاستدلال بصحوى هذه الروايات على ما نحن فيه. فيقال أن هذه الروايات تحرم البيع في صورة العلم، فإذا من باب أولى أن يكون صورة الاشتراط شنو؟ أن تكون صورة الاشتراط محرمة، لأن البيع بالاشتراط فقط يعلم أن الطرف المقابل يصنع فيه يصنعه صليبا إذا كان حراما، فبيع الخشب مع اشتراطي أن يصنعه صليبا هذا يكون من باب أولى، وإن كانت الروايات غير شاملة له بحسب الدلالة المطابقية. قال وقد يستدل أيضا فيما نحن فيه بالأخبار المسؤول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا أو صنما، أقرناها الرواية مو؟ قال بل وفيه أن حملة تلك الأخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشتري أو تواطئهما، لأن قلنا هاي تواطئهما واضحة وضحناها بالدرس السابق، قلنا بأنه سيجي المصنف يلحق صورة التواطؤ بصورة شنو؟ اشتراط، ويجعلهما مسألة واحدة. نفس أن يبنى العقد، هاي الثنين واضح، نفس أن يبنى العقد على أن يصرف المبيع أو المستأجر في المنفعة المحرمة، سواء كان ذكر ذلك صريحا في متن العقد أو تبانيا على ذلك، تواطأ على ذلك، هذان لهما حكم واحد فيجي الحاق المصنف بها. فإن تواطؤهما هذا يلحق بصورة الاشتراط، المصداق من مصادق الاشتراط، واضح؟ هذا من قبيل الشرط الظني، الشرط الظني ما نذكره في العقد، لكنه اكو تواطؤ عليه ما عليه، فكأنه بمثابة الشرط المذكور في متن العقد. فإذا تواطأ على أن يصرفه في المنفعة المحرمة كأنما ذكر ذلك في متن العقد، أو تواطئهما على التزام، على التزام جار ومجرور متعلق باشتراط المعطوف عليه التواطؤ، اشتراط التزام صرف المبيع في الصنم، أو التواطؤ على التزام شنو؟ صرف المبيع في الصنم أو الصليب بعيد في الغاية. حمل تلك الأخبار على صورة الاشتراط يقول بعيد في الغاية، والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على أن يعمل صليبا أو صنما لا يكاد يخفى، فإن مجرد بيع الخمر في مكان وصيرورته دكانا لذلك منفعة عرفية يقع الإجارة عليها من المسلم كثيرا، كما يؤاجرون أو يوجرون البيوت لسائر محرمات، بخلاف جعل العنب خمرا والخشب صليبا، فإنه لا غرض للمسلم في ذلك غالبا يقصده في بيع عنبه أو خشبه، فلا يحمل عليه موارد السؤال. يعني هو هذا الفقيه هو الشفح من الدليل، الظاهر أنه ماكو فرق، شنو الموجب للإنسان المسلم أن يآجر دكانه ويشترط على طرف المقام يبيع خمر بحيث إذا بعت فيه غير شيء تعطيه نفس الفلوس نفس الأجار؟ أنا أفسخ المقام، شنو الغرض منه؟ إلا إذا فرضنا أنه إنسان مغرض يريد أن يشيع الفساد في الأرض، هذا معنى أنها حالة نادرة. وإن إنسان المسلم الفاسق الغير الملتزم أصلا ما إلى موجب لأن يوجد دكانه ويشترط على الطرف المقابل أن ماذا أن يبيع فيه الخمر. واضح؟ هذا مطلب آخر، لا نشتري التساوي المنفعتين، نشتري التساوي الإيجارين بلا فرق بينهما، لكن فقط هو يؤاجل لي ويشترط على ذلك أن يبيع فيه الخمر. شنو الغرض من هذا؟ إذا منفعة أكو ممكن، لكن إذا فرضنا أنه ماكو منفعة أرجح من ماذا؟ من منفعة العادة للمؤجر، يعني أرجح من أن يبيعه ولا يشترط على ذلك، يعني نفس الأجارة هي إذا اشترط عليها وما اشترط عليها، شنو الموجب يعني يجي يشترط عليها هذا الشيء؟ نفس هذا الكلام يقوله في صنع خشب، شو الموجب يعني حينما يبيع خشبة يشترط على طرفه أن يصنعه صليب أو أن يصنعه خامر، يبيع عنب ويشترط على طرف المقابل يبيع عنب بشرط أن تصنع شنو؟ خامر. واضح؟ هناك أنا أتصور أنه يشرب الخمر فيأجد دفاعاً في قريب يمنع يشرب من الخمر، يعني هذا يمكن تصوره في كل منهما. في الحالات الاعتيادية للإنسان المسلم الفاسق أنه لا يشترط هذا الشهر، إذا تصورنا أنه يشترط هنا خلنا نصور أنه يشترط هنا، فنحمل الرعاية على صورة الاشتراط ولا داعي لحملها على صورة العلم كما صنع المصنف. إذا هنا ما صور هناك من الصور، الفرق بينهما مو واضح. الإشكال يقول أن الفرق بينهما مو واضح. لا المثال تأخذه الخمر يبيع عنب ويشترط على أن يصنعه خمرا، يصل في الروايات يبيع خمر عنب ويشترط عليه أن يصنعه خمر، هذا من قبيل يبيع خشب ويشترط عليه أن يصنعه شنو؟ صليب، هذا غير مسألة في الإجارة. أن المشتري فشين شين سويتها؟ نجعل المشتري غير مسلم؟ هذا مقصودك؟ هو قاعد يسأل عن رجل أيها الإمام حينما يجي يسأل العالم يقول لا، ما له معنى يسأل عن حكم رجل غير مسلم؟ لا هو هذا بقى. هذا ما يحمل عليه الرواية، الرواية حينما يجي الإمام يقول له عن رجلين كذا فعل شنو حكمه، يعني أنت قاعد أسألك كإمام وكمبلغ للشريعة الإسلامية مو لغيرها، شنو حكم هذا في الشريعة الإسلامية؟ قاعد أسألك عن إنسان مسلم، إمام لما يقول له حرام أجرته يثبت فيها حكم تكليفي أيضا، المضاف إلى الفتاة يثبت فيها حكم تكليفي، ما له معنى يسأل الإمام عن حكم غير المسلم التكليفي. لا ظاهر أن الإنسان المسلم البنات يقولون أن المشتري غير المسلم، إذا كان المشتري غير المسلم في كل منهما أيضا خلنا نفرض أن المشتري أو المستأجر شنو غير مسلم. زين خلنا نفرض في الثانية عن ماذا؟ ليه؟ قلنا الشيخ قال هذا خامر همدي اتجي نفرض لا عليه لا أن يبيعه العنب ويشترط عليه أن يصنعه خامر، خلنا نفرض عن قريب منه، يعني لأنه فرض بيته أفرض هو في طهران وهذا في مكان آخر مثلا يأجر بيته لكي ويشترط أن يباع فيه الخامر، يعني هاي الخصوصية من يستفيدها من الرواية. زين نعم لو قيل المسألة بعد ما تستاهل هذا يقول بعيد حمله، بل المصنف ما يقول فرض نادر، فرض معدوم لعله يريد يقول نعم لو قيل في المسألة الآتية بحرمة بيع الخشب ممن يعلم أو يعلم أنه يعمله صنمان، يعني في صورة العلم، لو قيل بالحرمة فيها لظاهر هذه الأخبار، يعني هذه الأخبار مصنف بعد أن قال ما تحمل على صورة الاشتراط تكون ظاهرة في صورة شنو؟ في صورة العلم، إذا التزمنا بالحرمة استنادا إلى ظاهر هذه الأخبار صح صح الاستدلال بصحواها على ما نحن فيه. واضح هذا؟ صح الاستدلال بصحواها على ما نحن فيه، لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي. انتهى. يقول هاي الأخبار بعد أن تعذر حملها على صورة الاشتراط نحملها على صورة العلم، فإذا التزمنا بهذا الظاهر والتزمنا بحرمة البيع في صورة العلم نستطيع أن نستدل بصحواها على ما نحن فيه. لكن المشكلة في صحة الالتزام بظاهر هاي الأخبار، هل نلتزم بحرمة البيع في صورة العلم أو لا؟ يقول المصنف سيأتي أن هذه الأخبار التي يستدل بها على الحرمة في صورة العلم معارضة بمثلها بل بأصرح منها الدال على الجواز في صورة شنو؟ في صورة العلم. إذن هذه الأخبار حملها على صورة الاشتراط بعيد للغاية كما يقول المصنف. الأخذ بظاهرها مشكل جدا، لماذا؟ لأن لها معارضات أقوى منها، إذا لا يصح الاستدلال حتى بفحواها على الحرمة في مسألة الاشتراط. واضح؟ لكن هذه الأخبار لكن ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه كما سيجي في ذيل المسألة الثالثة، سيأتي استعراض كل الأدلة الواردة في صورة العلم. ثم إنه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على أن يعمل خمرا أو صليدا، كل يلحق به كل ذي منفعة محللة، يعني بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام، يقول يلحق به لعدم الفرق بينهما. أبيعك هاي السكينة بشرط أن تقتل بها إنسان، واضح؟ نفس الكلام، كل ذي منفعة محللة بيعه مع اشتراط المنفعة المحرمة يكون موجبا لفساد العقد والحرمة التكليفية. ليش يعلم المصنف؟ قل لأن حصر الانتفاع بالبيع في الحرام يوجب كون أكل الثمن بأجزائه أكلا للمالي بالباطل. الدليل هو يجري في كل منهما، إعانة على الإثم، ماذا معانا على الإثم؟ أكل للمال بالباطل، هذا أكل للمال بالباطل. فلذا المسألة ما تختص ببيع الخشب وبيع العنب وأمثال زين. ثم إنه لا فرق بين ذكر الشرط المذكور، المذكور يعني شرط الحرام، في متن العقد وبين التواطؤ عليه خارج العقد ووقوع العقد عليه. يقول لا فرق بينهما، واضح؟ لأن قلنا أن الشرط الظني بمثابة الشرط المصرح به، فالشرط المتواطئ عليه بمثابة الشرط المذكور في متن العقد فيجري عليه حكمه. نعم يقول المصنف إذا كان هناك فرق بينهما فإنما هو في جهة أخرى، وهي مسألة أن هذا الشرط هل يجب اتباعه في لزوم الشرط أو عدم لزومه، واضح؟ هذه مسألة كلية، أن الشرط المصرح به أكو فرق بينه وبين الشرط الظني. الشرط المصرح به لا أشكال في وجوب شنو؟ في وجوب الالتزام به، واضح؟ لأن المسلمين عند شروطهم. لكن الشرط الظني، الشرط الغير المصرح به المتبانى عليه من قبل المتعاملين، هل يجب الالتزام به او لا؟ هاي مسألة كلية تذكر، واضح؟ هذا هناك فرق بينهما من هاي الجهة، وإلا في محل الكلام لا اشكال في عدم وجود فرق بينهما، يعني في حكم المسألة الذي هو عبارة عن الحرمة، وفي مناط الحكم الذي هو عبارة عن شنو؟ عن ان اكل المال في مقابله اكل للمال بالباطل، في الحكم وفي مناط الحكم لا فرق بينهما. إذا كان ذاك أكل للمال بالباطل مع الاشتراط في متن العقد، التباني والشرط الظني أيضا يكون أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل. فإذا فيما هو المهم المبحوث عنه في المقام الذي هو عبارة عن الحرمة الناشئة من هذا المناط لا فرق بينهما. نعم هناك فرق بينهما في موارد أخرى لا تهمنا في المقام. ولو كان هناك ولو كان فرق فإنما هو في لزوم الشرط وعدمه لا فيما هو مناط الحكم. هنا مناط الحكم واضح شنو هو؟ هو مسألة أن أكل المال في مقابله أكل للمال بالباطل. ومن ذلك يظهر، يقول المصنف من مجموع ما تقدم يظهر أن مسألتنا وهي مسألة الاشتراط سواء كان الصريح أو المتبانى عليه لا يفتني الحكم فيها على مسألة أن الشرط الفاسد مفسد للعاقد أو لا. هاي مسألة سيجد أحدها وهي مسألة مهمة وسيالة، أن الشرط الفاسد في العقد هل يوجد فساد العقد أو لا؟ إذا باع شيئا بشرط فاسد فساد هذا الشرط هل يوجد فساد العقد أساسا أو لا يوجبه؟ بعض المحققين قال أن الحكم في مسألتنا يبتني على تلك الكبرى، فإن قلنا بأن الشرط الفاسد يوجد فساد العقد نلتزم بالفساد فيما نحن فيه، لأن البيع اشترط بشرط فاسد، واضح؟ الإجارة اشترطت بشرط فاسد، فإذا كان الشرط الفاسد يوجد فساد العقد فنلتزم بالفساد، وإلا يعني لم نلتزم في تلك الكبرى بالفساد وصححنا العقد حتى مع الشرط الفاسد، ففي المقام أيضا لا نلتزم بالفساد، لأن العقد في الشرط الفاسد لا يوجد فساد العقد. افترض أن هذا الشرط فاسد وباطل وغير معتبر شرعا لكنه لا يوجد فساد العقد، فجعل الحكم في مسألتنا مبتني على تنقيح تلك الكبرى. المصنف يقول مما تقدم ظهر لك بأن الحكم في مسألتنا لا يبتني على تلك الكبرى، بل يمكن أن نقول بالفساد والحرمة فيما نحن فيه، وإن قلنا هناك بأن الشرط الفاسد لا يوجب فساد العاقد. لماذا؟ يقول لأن الدليل الذي ذكرناه لا علاقة له بتلك الكبرى أصلا، الدليل هو أن أخذ المال في مقابل الشرط الفاسد أخذ للمال بالباطل، واضح؟ هذا أكل المال في مقابل هذا الشرط أكل للمال بالباطل، فإذا كان أكلا للمال بالباطل هذا يوجب فساد المعاملة. قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد للعاقد أو لم نقل بأن الشرط الفاسد مفسد للعاقد، لا علاقة له بتلك الكبرى أصلا، وإنما هذا ينطبق عليه عنوان التعاون الذي هو بنظر المصنف محرم ويوجب فساد العقد، ويكون مشمول أيضا لآية ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، واضح؟ لكن من يناقش في هذين الدليلين كما تقدم يجعل المسألة مبنية على من؟ على تلك الكبرى. اللي يناقش في لا تعاونوا على الإثم كما تقدم وفي آية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل يقول أن هاتين الآيتين لا علاقة لهما بمحل الكلام ولا يثبتان الفساد، قعكم وضعي كما تقدم، يقول بأن الحكم بفساد العقد هنا مبتني على تلك الكبرى، واضح؟ فإذا أنكرنا كما هو رأي المتأخرين أن الشرط الفاسد لا يوجد فساد العقد فهنا نلتزم بعدم فساد العقد، بل التزموا بصحته، التزموا بأن العقد في المقام صحيح ويوجب انتقال الثمن إلى المشتري، المثمن إلى المشتري والثمن علماً إلى البائع، غاية الأمر أنه ارتكب إثم وعصى المولى سبحانه وتعالى. قال ومن ذلك يظهر أنه لا يبنى فساد هذا العقد على كون الشرط الفاسد مفسداً، بل الأظهر فساده يعني فساد هذا العقد فيما نحن فيه، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد، وإن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد يعني العاقد. ليش يقول؟ لما عرفت من رجوعه في الحقيقة إلى أكل المال في مقابل المنفعة المحرمة. وقد تقدم الحكم بفساد المعاوضة على آلات المحرم مع كمن موادها مشتمل على منافع محللها، يجي الكلام بها لأنه فرع